بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم الكلام في بيان رؤية المحقق النائني في مسألة إجمال العام، وذكرنا أنه كان يرى أن العام إذا كان مخصصه منفصلا لا يتعنون ويبقى على حاله، وإنما ترتفع حجيته، وأن المخصص المنفصل لا يحول دون تبلور ظهور العام، ومن ثم يصلح أن يكون حجة، لا نستثني من ذلك إلا ما كان الإجمال فيه في الخاص مواقعا بين المتباينين، يعني مفهوم الخاص لم يكن واضحا، الشبه المفهومية في الخاص كانت ترجع إلى الدوران بين المتباينين، عندها سنعلم بتخصيص العام لكننا لا نعرف بالضبط مورد التخصيص، مساحة التخصيص، ومن ثم هذا يعرقل الرجوع إلى العام في هذا المورد، في هذه الجهة، في هذه الشبهة. نعم، ما يعلم بأنه ليس دخيلا في هذه الشبهة المفهومية في الخاص، وإنما هو بالمساحة الأخرى من العام، هذا لا بأس بالتمسك بالعموم للبناء عليه. على أي حال، عليكم السلام. هذا خلاصة يعني الملامح الرئيسة لما تقدم من كلام المحقق النائي، من أجل أن نتمم كلامه، وإن كنا قد أجرينا عليه اختصارات وتلخيص شديد، يعني أو إلى حد ما يعني تلخيص بمقدار يعني معتد به. الآن نكمل أواخر حديثه. يقول في أجود التقريرات بيانا تقريرا لمطلبه: فإن قلت إن دليل حرمة إكرام العالم الفاسق، وإن لم يكن رافعا لظهور دليل وجوب إكرام العلماء، على ما قررناه آنفا من أنه العام يبقى على ظهوره، إلا أنه لا محالة يوجب تقييد المراد الواقعي بغير الفاسق، لأنه نعلم بأنه لا يريد الفاسق، وبما أن المفروض إجمال مفهوم الفاسق لتردده بين الأقل والأكثر، فما دمنا نجد أن المراد من الفاسق مجمل، ولو لأجل أنه مردد بين الأقل والأكثر، على أساس المثال المعروف في هذا المجال، المراد من الفسق يعني مطلق مرتكب الذنب أو مرتكب الصغيرة أو مرتكب الكبيرة فقط. يقول: وبما أن المفروض إجمال مفهوم الفاسق لتردده بين الأقل والأكثر يكون من يجب إكرامه من العلماء بحسب المراد الواقعي يكون مرددا بين الأقل والأكثر أيضا، ما دام الفاسق ما معروف، وإحنا نعلم أن المولى هو لا يريد إكرام الفاسق، وهذا الأمر صار بإجمال ولو إجمال بين أقل وأكثر، فبشكل طبيعي سيسر، يعني هذا الإشكال يريدي يعني يلح ويؤكد على منشأ الشبهة في سريان إجمال الخاص إلى العام، حتى لو كان منفصلا، حتى لو كانت الشبهة المفهومية فيه من سنخ التردد بين الأقل والأكثر، فلا يكون أي حينئذ فرق بين المخصص المتصل والمنفصل إلا فيما ذكر من أن الأول رافع للظهور من أول الأمر دون الثاني، وأما بالنسبة إلى تقييد المراد الواقعي فكل منهما يوجب إجماله بالضرورة. يقول هذا كون أنه هذا يرفع أصل الظهور أو لا يرفع أصل الظهور ما راح يغير الأمر كثيرا، لأن هو المهم إحنا مو عدنا أصل الظهور، المهم عدنا اكتشاف ومعرفة المراد الواقعي للمتكلم. فبما أنه هذا المخصص المنفصل أيضا هو كاشف عن المراد الواقعي للمتكلم، إذن هذا بشكل طبيعي سيؤدي إجماله إلى إجمال العام، لأننا نعلم أن مساحة خرجت من العام ولا نعرفها بالضبط. وأما بالنسبة إلى تقييد المراد الواقعي فكل منهما يوجب إجماله بالضرورة، وأما ما قد يذكر أو ذكر من جريان الأصول العملية عند دوران دليل الحرمة بين الأقل والأكثر في المقدار الزائد على المتيقن، يقول هذا إذا ردنا نفكر بمنطق الأصول العملية فإنما هو من جهة أن موضوع الأصول العملية هو عدم العلم، وهو موجود عند الدوران المذكور وجدانه، ولكن هذا ما يأثر على منطقنا في البحث عن الأصل اللفظي. أصل العمل غير الأصل اللفظي، الأصل العملي موضوع الشك عدم العلم، الأصل اللفظي موضوع أصالة الظهور، حقيقة أصلا جوهره هو الرجوع إلى أصالة الظهور. وهذا بخلاف الأصول اللفظية فإنها إنما تعتبر لأجل كشفها عن المراد الواقعي، فإذا كان مرددا بين الأقل والأكثر لتردد المخصص وإجماله لم يبقى موضوع للتمسك بها. هذا هم إن شاء الله بالنسبة لكم واضح أنه لا معنى للتفكير في المسألة بمنطق الأصل العملي، لأن إحنا نبحث عن الظهور بما هو كاشف عن ماذا؟ عن المراد الواقعي، وبما أن المراد الواقعي بسبب ما وجدناه من اشتباه حال الخاص والشبهة المفهومية فيه التي ترجع إلى التردد بين الأقل والأكثر، فهذا بشكل طبيعي سنعرف أن المراد الواقعي ليس كما هو في العام، وإنما يوجد شيء من الإجمال. هذا الإجمال في المراد الواقعي اللي أخذناه يعني لاحظناه في الخاص لابد أن يسري إلى العام، لأن العام هو قيمته أيضا مو بالظهور بما هو ظهور، وإنما قيمته بتعبير الظهور وكاشفيته عن المراد الواقعي. إحنا من المراد الواقعي وجدنا فيه شبهة، ومن ثم فالاشتباه في الخاص سيعود ويؤثر على الاشتباه في العام، الإجمال في العام، وعليه لا يسعنا التمسك بالعام. هذا اللي يوصل، وهذا شنو نتيجته؟ نتيجته يعني نسف للمطلب السابق اللي هو قال أن المسألة مرتبطة بكون الخاص متصلا أو منفصلا. سابقا قلنا أن الخاص المتصل هو يؤثر على العام بهذا النحو، لأن لا ينعقد العام ظهور في مقابله، وأما الخاص المنفصل الأمر فيه مختلف. الآن ماذا صار الحال؟ صار الحال أن الخاص المنفصل من حيث كاشفيته عن المراد الواقعي أيضا هو سيوجب إجماله إجمال العام ويسري إلى العام، ومن ثم يعطل العموم. هذا الإشكال. قلت إن الأحكام إنما تتعلق بالمفاهيم باعتبار كونها مرآة للحقائق التي تطابقها في الخارج باعتبار كاشفيتها عن الواقع وحاكويتها عن واقع الخارج، لا بما هي مفاهيم. وعليه فإذا كان دليل وجوب إكرام العالم عاما بالنسبة إلى كل انقسام يمكن أن يفرض في مفهوم العالم ككونه مرتكب الكبيرة وغيره، عند التردد بين كونه مرتكب الكبيرة أو أوسع من ذلك وكونه مرتكب الصغيرة وغيره إلى غير ذلك من الانقسامات، فبأزاء كل انقسام يفرض في العام تكون فيه جهة إطلاق لا ترفع اليد عنها إلا بدليل. قبل ما ندخل بالخاص خلي هذا نوضح، لأن هذه هي مرتكز الإجابة عن الإشكال بحسب نظرية المحقق النائني، اللي هي قد يكون ليست جدا متطابقة مع مبانينا، فلهذا نشرحها جيدا ثم أنتم تتأملون فيها هل هي مطابقة لما سبق أن أسسنا له أو لا. ماذا يقول؟ يقول العام فيه عنوان، هذا العنوان هو ما مأخوذ كمفهوم وإنما مأخوذ كعنوان بالمعنى المنطقي للعنوان، اللي هو حاكي عن الواقع الخارجي وحصصه، وحاكي عن الواقع الخارجي ومصادقه. زين، هذا العنوان هو قابل لأن تحتمل فيه انقسامات تلاحظ فيها الخصوصيات. فمثلا مثل ما نلاحظ مرتكب الصغيرة مرتكب الكبير، هذا كلها يعني عناوين خلينا نسميها تقسيمية تقسمة، أو نقدر نلاحظ مثلا كونه هاشمية أو كونه غير هاشم، كونه مثلا مسنن أو مستنن في أمرنا وكونه غير ذلك، مثلا جديد العهد في أمرنا. عندنا ترى بعض العناوين من هذا القبيل حتى بعضها موجودة في الرواية، كونه أعلم أو كونه غير أعلم، كونه إلى آخره مما يمكن أن تفرضه من تقسيمات له. بما أنه عام لم يؤخذ فيه إلا العنوان، يعني إيش راح يصير؟ راح يصير بالنسبة إلى كل حصة منه هو مطلق. ونحن ليش ننسى الإطلاق؟ الإطلاق هم جزء من الدلالة العرفية للكلام، فهو راح يصير مطلق. إحنا هذا الإطلاق نأخذ به، ليش؟ لأنه مقدمات الحكمة مجتمعة به، لأنه المتكلم في مقام البيان لم ينصب شيئا يمكن أن يعتمد عليه لكي يكشف عن التخصيص، ومن ثم الطبيعة التي بينها هي صالحة للانطباق على هذه الحصص، فإحنا هم المفروض نأخذ بالإطلاق، إلا أن يبرز أمامنا ما يصلح للتقييد. إذن يعني قبل ما نجي نكمل كلام المحقق، يعني أن المحقق النائني وهو يدفع الشبهة اللي ذكرها آنفا إن قلت، يستند إلى ماذا؟ يريد أن يستفيد من إطلاق عنوان العام. تلاحظون؟ يعني يتكئ في دفع الشبهة بعد مو على العموم، ملتفتين، يتكئ على الإطلاق. بالكم الفرق بين العموم والإطلاق؟ العموم يعني الدال اللفظي الذي يدل على الشمول، الإطلاق الدلالة على الشمول أيضا، لكن هي تستند إلى مقدمات الحكمة. عندنا طبيعة، هذه الطبيعة ما بها قيد، هو في مقام البيان لم ينصب قيدا، إذن نستفيد من عدها ماذا؟ أنه هو لا يريد صنفا منها خاصا، لا يريد خصوصية منها، صح لو لا؟ الآن من تقرؤون هذا الكلام اللي هو التأسيس تشوفون ماذا؟ هو يتكئ ويستند في دفع الإشكال على ماذا؟ على منطق الإطلاق، صحيح لو لا؟ يجد أن الإطلاق صالح لمساندة العموم ودلالة العموم لدفع هذه الشبهة وهذا الإشكال. خلينا نكمل كلام. قال فإذا ورد مخصص منفصل مردد بين الأقل والأكثر كدليل حرمة إكرام العالم الفاسق، كان اللازم هو ماذا؟ رفع يد عن إطلاق دليل العام بالإضافة إلى مرتكب الكبيرة. لماذا؟ المعلوم إرادته من الخاص، هذا الأقل اللي هو القدر المتيقن، صحيح؟ وأما مرتكب الصغيرة فلم يعلم دخوله في مفهوم الفاسق المقيد للعام. الفاسق قيد العام، فلم يعلم دخوله في مفهوم الفاسق المقيد للعام بما أنه حاك عن مطابقه في الخارج. هو مقيد العام مو بعنوان كون مفهوم، وإنما بعنوان ماذا؟ بعنوان حاكويته، بعنوان عنوانيته، بما هو عنوان كاشف عن الأفراد، صحيح لو لا؟ فلا يكون هناك موجب لرفع اليد عن ظهور العام في شموله له. فالإطلاق وهو إطلاق العام من حيث شموله لمرتكب الصغيرة، فالإطلاق بلا معارض. نعم، إذا هو المولى نفسه صدر من عنده خاص آخر قال لا تكرم المذنب من العلماء، نفكس، صحيح؟ فالإطلاق من هذه الجهة بلا معارض لقصور دليل المخصص عن التقييد بعدم كون العالم مرتكبا صغيرة على الفرض، ومن ثم يكفينا إطلاق العام لدفع الإجمال الذي نحتمله، كنا نخشى منه نحتمله عندما يكون الخاص مجملا، لأنه إطلاق العام يبقى على حالة ما لم ينهض أمامه مقيد، فما دام معنا تقييد زين. هنا مباشرة إذا واحد ينطلق يسأل الملزم يقول له إذن صار منطقنا، ما دام صار منطق تقييد وإطلاق صار منطق تعنون، إنه التقييد شنو؟ تعنون، صحيح لو لا؟ لابد هو ما يقصد ذلك. لولا أنه هو أكد على أن الخاص لا يعنون العام لكنا حملناه مسؤولية هذا الكلام، قلنا إذن أنت تقول بالتعنون، صحيح؟ ولكننا نجده ماذا؟ هو في الوقت الذي يستند فيه إلى الإطلاق، إحنا الآن نفهم كلام المرزي بعدنا مو بصدد الملاحظة عليه والمناقشة، هو يستند إلى الإطلاق ويجد أن الخاص موجب علما لتقييد الإطلاق في العام، صحيح لو لا؟ هذا لغته، هذا منطقه، صحيح لو لا؟ ولكنه في نفس الوقت آنفا أول ما دخل بالمطلب ركز بشكل بات على أن الخاص لا يعنون العام، وأن حتى من صدر منه هذا الكلام لابد أن نؤول كلامه، بالكم كلامه سابقا بالدرس السابق تحدثنا عنه، قال أنه ما معقول أنه واحد يقصد يريد هذا الكلام، لابد أنه هو يقصد يعنونه، إذا قال تعنون يعني تعنون باب أنه هذا لا تكون له حجية فقط، مو أنه هو يتعنون بمعنى أنه يصير كأنه قيد مثل الصفة والموصوف وياه يعطي عنوانه، بالكم هذا الكلام. على أي حال هو نفى التعنون وبنى على أن الخاص مقيد للعام، نفى التعنون بنى على العموم، لكن هو لم يجد العموم وحده كافيا وإنما يحتاج إلى إسناد إطلاقي للعموم كي يبقى دالا على حصصه كلها، صحيح لولا؟ هذا اللي احنا نشوفه من كلام المرزي رحمه الله. انت تقول انه ما يمكن الجمع كذا بهم، ما تقدر تنسب لغير ذلك، ما تقدر تنسب لغير ذلك، نظريته رؤيته تتبنى عدم التعنون، لأنه هو بشكل قاطع أصلا أول ما افتتح مطلبه. تدرون بعض الأحيان الإنسان قد يقدم شيئا حتى وإن لم يكن هو حقه من ناحية ثبوتية التقديم، لكنه لشدة اهتمامه به إثباتا أول ما يبدأ به حتى يدفع الشبهة، صحيح لو لا؟ لأنه أول ما افتتح مطلبه تحدث عن التعنون، معنى التعنون هو مو بالبداية المطلب حقه، حق التأخير، احنا خلي نثبت عموم العام، علاقة الخاص بالعام، بعد هذا نقول زين فالحصيلة ماذا؟ أن العام يتعنون بالخاص أو لا؟ يأتي محل منهجيا من ناحية ثبوتية محل بالأخير، لكنه عندما افتتح به يعني هو مهتم اهتماما بالغا بأن يبين لنا أن العام ليس متعنونا بالخاص، وأن هذه نظرية التعنون حتى من قالها هذا يعني شجاعة علمية احنا نغلطه عليها، حتى من قال بتعنون العام بالخاص لابد ان نحمل كلامه على غير معنى، غير معناه العرفي الطبيعي لكلمة التعنون. شفتوا كلامه السابق قال انه احنا لابد انه هكذا نبني. زين، مع هذا الإصرار منه على نفي التعنون، هل يحق لنا أن ننسب للمرزة أنه قائل بالتعنون؟ لا. بتقول هذا لازم كلام المرزة التعنون، لا بأس، هذا عن الصلة بيصدد الإشكال عليه. أما من تعرض نظرية تصورا، الآن يعني إحنا محل بحثنا ماذا؟ عرض نظرية المرزة تصورا. مثل تعرض نظرية تصورا، ما تقدر تقول المرزة يبني على مسلك التعنون. واضح إن شاء الله. إلى هنا تقريبا هذا يعني وسعنا في توضيح كلام المرزة رحمه الله وتفهم مراده في هذا المقام. والملاحظ في كلامه قدس سره ما يلي. إذا قلنا الملاحظ على كلامه واضح يعني لدي نشكل عليه كما سبق أن بينا ذلك. إذا قلنا الملاحظ في كلامه يعني هنالك بعض الأمور ينبغي التوجه لها في كلامه، سواء كانت إشكالا عليه أو كانت التفاتا إلى بعض الخصوصيات حتى لو تكون إشكالا. ومن ثم هذه النكتة اللي بيناها الآن آنفا في التعنون، وأنه مراد أو ليس مرادا له، وأن كلامه الذي يستند فيه إلى الإطلاق هذا الكلام في حقيقته قد يكون هو يغر الناظر في كلامه بحيث يجعله يحسب أنه قائل بالتعنون، لكننا لا يمكن أن نصير إلى ذلك لأنه هو صرح بقوة وفي بداية كلامه أنه لا يقول بالتعنون، وأن من قال بالتعنون لا يمكن أن نأخذ كلامه بهذا المعنى. هذا تصير ملاحظ، يمكن أن نسجلها ملاحظ لا بأس، بس ملاحظة ماذا؟ في كلامه. المهم هذه تبينت شفهيا قلنا. والملاحظ في كلامه قدس سره ما يلي: واحد، أن كلامه في أجود التقريرات صريح في تعدد الدلالات كما ذكرنا آنفا، وأمس عندما وصلنا إلى هذه النقطة ركزنا عليها. شنو قلنا؟ هو واضح أنه عنده دلالة، يقول هاي دلالة وضعية يعرفها العالم بالوضع، يعني هو ملتفت إلى المراد من الكلام. ومن جانب آخر هو فيما سبق هو ناقش صاحب الكفاية ورفض منطق مراتب الدلالة، قال ما عندنا إلا دلالة واحدة، هذه الدلالة الواحدة هي تصير بالاستعمال، بالاستعمال لأن هو يحضر المعنى من خلال إحضار اللفظ، ما عنده غير نظرة آلية واحدة للمعنى من خلال اللفظ. أما أنه نجي نسوي مراتب دلالة هذا ما كان مقبول عنده، هذا تذكرون فيما مضى. لكن كلامه في أجود التقريرات قلنا فيما سبق أنه وكأنه يبني على تعدد الدلالة، سواء لو تعدد الدلالة في الجملة، فهو أن كلامه في أجود التقريرات صريح في تعدد الدلالات خلافا لما يبدو من كلامه السابق في فوائد الأصول الذي تقدم الإشكال فيه. فقد قال في فوائده ما لفظه: أن تفكيك الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الواقعية مما لا محصل لها، بشكل صريح قال تفكيك الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الواقعية لا محصل لها. أصلا هذا شيء تعمل تكلف، كان شيء مفهوم من كلام. هذه واحدة من كلماته اللي هي دلت على القضية خلي تصير واضحة عنده. وقال في أجود التقريرات: فإن القرينة المتصلة وإن لم تصادم الدلالة التصورية اللازمة لسماع اللفظ عند العالم بالوضع، إلا أنها كما عرفت تصادم الدلالة التصديقية، أعني بها دلالة الكلام على ما يريده المتكلم به، يعني هو ماذا يريد من الكلام، يعني دلالة مقصودة من الكلام، فيدل التخصيص المتصل على أن ما أراده المتكلم إنما هو خصوص المقيد من أول الأمر. فهنا نفكك بين الدلالتين، وكأنه كلامه متنافي كما إحنا أمس كنا نقرب ذلك، قلنا أنه ربما صار عنده عدول. ولكن من نتأمل أكثر في كلام المرزة، وقعنا هذا أخذ مدة طويلة بالتأمل من عندنا، نكون مو بسهولة واحد أن ينسب إلى أحد رؤية معينة، إلا أن يكون المراد من كلامه الأول هو وحدة الدلالة الاستعمالية والواقعية. دلالة الاستعمالية والواقعية واحد، دلالة الوضعية خارج، دلالة التصورية. والمراد من كلامه الثاني هو التفكيك بين الدلالة الوضعية التصورية والدلالة الواقعية. فش صار عنده؟ صار هو يجد أن اللفظ هو بطبيعته بدلالة. بأي معنى؟ بمعنى أنه من يعلم بالوضع بمجرد ما يطلع على اللفظ ينتقل ذهنه إلى المعنى، حتى لو صدرت من لافظ غير ذي شعور، أي الدلالة التصورية الوضعية. وأما الدلالة الأخرى للمتكلم وهو يستعمل الألفاظ للدلالة على معاني، هنا عندنا دلالة واحدة. بينما مطلب صاحب الكفاية ابتنى على ماذا؟ ابتنى على أنه لا يوجد عندنا وراء الدلالة اللفظية الوضعية التصورية يوجد عندنا دلالتان، دلالة استعمالية اللي قالها على كل حال محرزة في العام المخصص بالمنفصل، ودلالة جدية العام المخصص بالمتصل، ودلالة جدية اللي هي شنو ترجع؟ ترجع إلى المراد والقصد النهائي من الكلام، مو قصد إخطار المعنى في الذهن. بالكم إيش صار عندنا؟ صار عندنا دلالتان على مستوى التصديق، إحداهما دلالة استعمالية والثانية دلالة جدية. بلغة الحلقات الشهيد الصدر رحمه الله يعبر عنهن الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، أحسنت، يعني فكك بينهما، صحيح لولا؟ هذا مطلب صاحب الكفاية اللي هو الشهيد الصدر عندما بينه، هو بين على أنه ماذا؟ أنه هو هذا مطلب صاحب الكفاية، قلنا هو بالحقيقة بل ورى وعمق وكذا وعبر عنه بطريقة منظمة ومريحة ومفرزة، فمن هالناحية هذا هو هذا المطلب. المرزة كان يناقش هذا المطلب، يقول لا أنا ما أقبل أنه توجد لدينا دلالتان تصديقيتان، لأن عملية إطلاق اللفظ وإرادة معنى منه هاي عملية واحدة، يستعمل اللفظ فيها استعمال الآلية، ومن أصول استعمال الآلي على أساس بمرتبتان، هذا إشكالك تذكرون. وعليه فقد يمكن القول بأن تقرير الفوائد، تقرير المرز النائمي بالفوائد، هو يرجع إلى نفي تعدد الدلالتين التصديقيتين، تعدد الدلالة التصديقية، نقول ما عندي غير دلالة تصديقية واحد. وكلامه بالأجود اللي قرأناه أمس مبني على ماذا؟ مبني على أنه يوجد تعدد بين الدلالة الوضعية والدلالة التصديقية، واضح إن شاء الله؟ العبارة قابلة، سأنتوا لا بأس راجعوا المطلبين معا، العبارة قابلة لأن نحملها على هذا المحمل. ومن ثم بعد لا نتجرع على القول بأن المرزع عدل عن رأيه وعنده نظريتان وما أشبه ذلك من الأمور، أو أن أحد المقررين مشتبه في تقرير كلام أستاذه في هذه المسألة الهامة الخطيرة، هذا بعد نسحب الكلام عنه تماما، واضح إن شاء الله؟ إلا أن يكون المراد من كلامه الأول هو وحدة الدلالة الاستعمالية والواقعية، والمراد من كلامه الثاني هو التفكيك بين الدلالة الوضعية التصورية والدلالة الواقعية. وعليه بناء على هذا الاحتمال فلا يختلف التقريران في بيان مراده، ولا يمكننا نسبة العدول عن الرأي إليه. والأمر سهل، بعدما تقدم من بيان الفوارق التفصيلية بين مراتب الدلالة، فهو ماذا يريد بالضبط؟ احنا بالنتيجة ان شاء الله على بصيرة من امرنا انه حتما توجد دلالة استعمالية كما بينا مفصلا وبينا اثار القضية، وتوجد دلالة وراء ذلك يتمثل الظهور الجدي النهائي، ووراء ذلك تأتينا الحجية، حجية الظهور هي حجية الدلالة التصديقية الثانية، هي حجية الدلالة النهائية، صحيح لول؟ هذا الأمر صار واضح عندنا. وأنتم تعلمون إحنا من نلاحظ كلمات الأعلام مو نريد نحقق مطلبة، بمعنى أن نريد نحقق كتاب، شلون نحقق كتاب خطي نقول شنو مقصودة من هاي العبارة ونأخذ بها السقط وهذا المراد كذا، مو هذا غرضنا، مو عندنا متن نريد ندل. احنا نتخذ من كلامهم وسيلة علما للإفادة من تحقيقاتهم، لأن هذا الطريق هم طووه قبلنا، احنا بنستفيد من عنه. فإذا احنا صرنا على بصيرة بعد مو هو يهمنا الحال من حيث أن المرزى بالضبط ماذا يقصد، لأن أصل تعدد مراتب الدلالة هذا من أوضح الواضحات عندنا صاير. زين، انتهينا من الملاحظة الأولى. هذه الملاحظة بعد مو عليه، فيه واضح إن شاء الله. الملاحظة الثانية أن البناء على عدم تعنون العام بالخاص المنفصل هو المتعين كما ذكره قدس سره، وجزم بحمل كلام من خالف فيه عليه. يعني قال أنه هذا حتى لو واحد عبر قال يتعنون فإحنا ما نقبل أنه يتعنون، وهو أمر لا يسعنا الموافقة عليه وإن كان محتملا قويا. لكن شو نجزم؟ هو يعبر، بعضهم يعبر يقول يتعنون العام، ويرتب على هذا آثار. قلت لكم الأمر مرتبط بانقلاب النسبة وما أشبه ذلك، لكم مطالب يعني تصويرها شوي بي يريد وقت. لكن هو الأمر ما نقدر نوافق المرزة على جزمه بتأويل كلام من قال بتعنون العام بالخاص أنه هو لا يريد ذلك. هذا هو صعب، هو عنده وضوح، احنا ما عندنا وضوح ولا نقدر نوافق على هذا الكلام. وإن كان هذا الاحتمال واردا قويا، وإن كان هذا الاحتمال مناسبا لنا، هو كاحتمال المحتمل فيه مناسب لنا. لماذا؟ لأن احنا نبني على ذلك، نبني على عدم التعنون. لكن كونه مناسبا لمختارنا لا يبرر لنا أن نحمل آراء الآخرين على مختارنا. هو قد يكون عنده رأي مختلف، صحيح لولا؟ ثلاث، أنه يستدل على العموم بالإطلاق، وهذه مشكلتنا الرئيسية مع نظرية المذهب. هذه مشكلتنا الرئيسية. هذا الإشكال يرتبط بتفسير كلام الآخرين. الإشكال الأول، الملاحظة الأولى ترتبط بتفسير كلام المرزى نفسه، أنه هو ماذا يريد وكذا والدلالة وتعد. بيت القصيد في مطلب المرزى هو هذا، أنه يستدل على العموم بالإطلاق، وهو مناف لما تقدم تحقيقه قريبا من كون العموم يرفع موضوع الإطلاق. سبق أن حققنا هذا في بداية البحث، في أوائل البحث يعني في العموم حققنا هذه الجهة، وقلنا إن العموم يرفع موضوع الإطلاق ويغني عن الرجوع إليه، فتصوير بعض الأمور على هذا الأساس غير منسجم مع ذلك. فإن دلالة أدوات العموم لإثبات شمول الحكم للعام بلا حاجة إلى التشبث بمقدمات الحكمة التي تبتني على استنطاق الصمت ودلالاته. أصلا مقدمات الحكمة هي مبنية على الصمت، أصلا رحم الله الشهيد الصدر كان يعبر عنها بإيجاز جميل شديد، يقول ما لم يقله لم يرده. مو شي تذكرون هذه العبارة شائعة في كلامي، ما لم يقله لم يرده. زين، هي مبنية على موضوع الإطلاق، ما هو؟ ما لم يقله، يعني شنو؟ يعني صمت، لم يقل. بينما العموم قول، العموم لفظ، العموم دلالة، صحيح لولا ناشئة من ماذا؟ من أداة العموم. فالعموم أصلا يرفع موضوع الإطلاق، وهو يرفع موضوع ما لم يقله. العموم هو قوله، صحيح لولا. القول خمين سجن ما عدم القول نقيضة. إذ مع العموم لا يبقى موضوع للصمت، ماكو صمت بعد. وبذلك يتبين بجلاء صحة ما ذهب إليه الأعلام. المهم، إحنا إذن صار عندنا إشكال على المرزة من هذه الناحية في هذه الجهة. وبذلك يتبين بجلاء، هذا استنتهينا من ملاحظات على المرزة، نريد نختم المطلب. وبذلك يتبين بجلاء صحة ما ذهب إليه الأعلام من كون الإجمال في الخاص المتصل موجبا لإجمال العام، وأن الإجمال في الخاص المنفصل إن رجع إلى الشبهة المفهومية التي يكون الدوران فيها بين الأقل والأكثر لا يسري إلى العام، بل يكون العام في كل ما عدا الأقل المعلوم، بل يكون العام حجة في كل ما عدا الأقل المعلوم اندراجه في الخاص، حتى هذا المساحة من الأكثر المحتملة، مساحة من الزائد، يعني الزائد العام يصير حجة لنفسه. يعني أنت تقدر يصير واجب عليك أن تكرم العالم المذنب بالذنب الصغير، هيك راح يصير النتيجة حجة لنفسه. وأن الإجمال في الخاص المنفصل إذا رجع إلى الشبهة المفهومية التي تدور بين المتباينين سيسري إلى العام ويعطل العام. وبهذا نختم الكلام في التمسك بالعام في الشبهة المفهومية الذي هو مطلب اتفقت الكلمات على نتائجه. فقد لاحظتم أن صاحب الكفاية هذا رأيه، سيد الخوئي أيضا إشرنا إلى مطلبة تقريبا هو هذا رأيه، المرزى النائيني هو هذا رأيه، احنا هم واضح ما اخترنا اي نتيجة مخالفة لهم. لكن الاختلاف في المباني في بحث الشبهة المفهومية ستجدون آثاره الخطيرة في بحث الشبهة المصداقية التي انقسم فيها الأعلام إلى آراء مختلفة. فالآن احنا سقد البعض يستغرب يقول هل قد مهتمين بالتدقيق والمباني وكذا، هو بالنتيجة العام ما حد قال العام حجة في المتباينين إذا منفصل، ولا واحد قال العام في المخصص المتصل راح يصير له حجية في مقابل مثلا ما يصير الإجمالية، كله متفقين على النتائج، كل الصور متفقين على النتائج، صحيح لو لا؟ ولكن رغم أنه يوجد اتفاق على النتائج على مستوى البحث الأول في الشبهة المفهومية، لكن في البحث في الشبهة المصداقية، يعني وين اللي يأتي إن شاء الله، إذا كان مصداق من المصادق ما ندري أنه هذا يكون مرتكبا للكبيرة أو لا، للكبيرة سموه لا مصداق ما ندري به، إحنا واضح عندنا الشبهة المفهومية، شبهة المصداقية بها إشكال، شنو الحكم هنا؟ هذا هو المطلب الذي ما زال لحد اليوم موردا للخلاف بين الأعلام، ويحتاج إلى جهد جهيد لتحقيق حاله والوصول فيه إلى نتائج إن شاء الله في الأيام القادمة، إذا إلى أن نكمل هذا الفصل الدراسي قبل شهر رمضان نحاول أنه نخطو خطوات مهمة في هذا المجال. والحمد لله رب العالمين.